الصديق. قال: منها ما يبلغ الصديق ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكما رأينا منهج الإمام البخاري في هذا الكتاب وفيما سبقه وفيما سيأتي، أنه يذكر الأحاديث التي فيها بيان حقيقة هذا المسمى الذي هو الإيمان، ويركز أيضا على مواطن الخلاف، أن هناك من خالف أهل السنة في حقيقة الإيمان كما سبق، هناك من خالفه في زيادة الإيمان ونقصانه، هناك من خالفهم في دخول الأعمال في الإيمان وفي تفاضل أهل الإيمان. ففي هذه الأبواب كلها بيان لمذهب أهل السنة في كل هذه الأمور. ومن ميزة هذا الكتاب أنه يلاحظ في تبويباته وفي ترتيبه لأحاديثه، يلاحظ الخلاف الموجود في الساحة، والذي ينسب بعض الأقوال التي تنسب إلى مذهب أهل السنة. يبين الإمام البخاري من خلال ذكره لهذه الأحاديث أن الصحيح هو الذي عليه أهل السنة المحض، وليس أولئك الذين ينتسبون إلى السنة. ينتسبون إلى السنة وليس لهم من ذلك ما يدل على حقيقة الإنسان. في هذا الباب الذي أقده هنا، وكذلك في باب سيأتي، هو الباب رقم 34 في طبعات التأصيل، في هذين البابين يبين الإمام البخاري رحمه الله أن الزيادة والنقصان يشملان جميع أجزاء الإيمان. نحن ماذا قلنا في حقيقة الإيمان عند أهل السنة والذي يبينه هو الإمام البخاري رحمه الله؟ أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبين أيضا الإمام البخاري في بداية كتاب الإيمان مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، واستدل ببعض الآيات في الترجمة ثم بالأحاديث. مع ذلك بوب بابين لبيان شمول الزيادة والنقصان في الإيمان لأجزاء الإيمان كلها، الاعتقاد الذي هو التصديق، والقول هو العمل. هنا يقول باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهناك يقول باب زيادة الإيمان ونقصانه. مع أنه في بداية كتاب الإيمان ماذا قال؟ كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا كله لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. ثم يأتي ويعقد هذين البابين. مع ذلك يبقى الأمر عند بعض من كتب عن البخاري، وهذا للأسف الشديد غامض، لينسب مذهبه إلى مذهب المتكلمين، ويتفلسف في أبوابه وفيما قاله بعيدا عن مقصود الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري قد أتعب كما ذكرت في أول محاضرة في أول درس، قد أتعب المبتدع، ولكنه إلى الآن لا زال في محاضراتهم للنأي عن مقصوده ولتحريف كلامه. من أمثلة ذلك هذا الباب الذي أمامنا، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، مع ما سبق ومع ما سيأتي من الباب الذي ذكرته، باب زيادة الإيمان ونقصانه. مع ذلك يقول أحد من كتب في تراجم البخاري، هناك كتب كثيرة في تراجم البخاري، منها هذا الكتاب الأبواب التراجم لصحيح البخاري للمحدث محمد زكريا الكندهلي، هو كتاب جميل من حيث الجملة، ولكن أحيانا يجنح إلى ما عليه أصحابه من الماتريدي. هنا يقول: يقول وذكر الشيخ فلان أن المصنف أشار بذلك إلى إثبات ما ذهب إليه الفقهاء والمتكلمون من أن الزيادة والنقصان إنما هما باعتبار الكيفيات الزائدة والثمرات المترتبة، فأما نفس التصديق المنجي من الخلود فأمر بسيط لا يقبل الزيادة والنقصان. هذا بإمكانك أن تؤلف كتابا مستقلا تبين فيه مذهب أصحابك، أما أنت تجعل الإمام البخاري على مذهبك فهذا الذي طبعا هذا نقله عن بعضهم. ثم يقول: والظاهر عند هذا العبد الضعيف أن المصنف مال إلى النقص والزيادة في التصديق القلبي أيضا، كما هو ظاهر من عامة تراجمه. ثم ذكر كلاما لأحدهم يقول: المقصود من مثل هذا الباب كما سيجيء من قوله باب المراسم الجاهلية، المقصود منها أن الأعمال ليست بداخلة في أصل الإيمان وهو التصديق، وليست بأركان له، بل هي مكملة له، وهي أجزاء للإيمان الكامل، وهذا بعينه مذهب المتكلمين، فلا نزارة أصلا. وبالتالي ما يتعب لأجله الإمام البخاري يذهب كله سنن. وهذا كثير في لابد أن ننتبه لمن يشرح كتب السنة، وكذلك لمن يفسر كتاب الله عز وجل، لابد أن تنتبه. إذا لم يكن على عقيدة السلف فستجد هناك، لا أقول انحرافات، ستجد كوارث. ولذلك لا بد أن تنتبه إلى عقائد من يكتب في هذا المجال. كل خدم الكتاب والسنة بما يستطيع، ولكن الذي يخدم الكتاب والسنة وخدمة الكتاب والسنة هي المقصود عنده فقط هم أهل السنة، لأنه ليس لهم رأي غير ما تقرره النصوص. أما من عندهم مذاهب ثم يأتي ينظر في النصوص، كثير منهم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص لتتوافق مع ما يذهبون إليه. وهذا كما ذكرت لكم مثال واضح، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. والأعمال هنا تشمل هنا وهناك في الباب الذي سيأتي، تشمل جميع الجوانب، تشمل العمل القلبي. العمل القلبي عقد له البخاري رحمه الله كتابا مستقلا، وهذا سبق معه، لبيان أن التصديق عمل. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. سبق هذا المعنى. إذن عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذا أوضح. إذن تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم يكون في جميع أجزائه، وأن هذا التفاضل يشمل جميع أجزائه. يقول: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي هويس، هو ابن أخت الإمام مالك. إذن الإمام مالك إيش يكون؟ خال. وهو الوحيد الذي روى عنه الإمام البخاري وتكلم فيه كثيرا، ممن تكلم فيه كثيرا. ولكن البخاري رحمه الله لم يرجع عنه إلا أحاديث خاله. وهناك موضوع يهتم به المحدثون، وهو الاختصاص. فلان مختص به، هو الالتزام ملتزم به، فمن يلازمه فيكون حديثه عنده يكون في حديثه أتقن. تجدون في طبقات المحدثين، تجدون بعض المحدثين أقوى في بعض الأئمة، مثلا الإمام الزهري رحمه الله، الإمام الزهري الطبقة الأولى معروفة، الإمام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام في ذلك الوقت ليس من الطبقة، ليس من الطبقة الأولى في تلاميذ الزهري. لماذا؟ هو إمام مثله، لا ينقص، ليس هناك أي نقص في الإتقان. ما الذي نزله وأنزله من الطبقة الأولى في تلاميذ الزهري؟ لأنه ليس ممن لازمه، فمن لازمه في الطبقة الأولى. وبالتالي إسماعيل بن أبي أويس الإمام البخاري خبر أحاديثه عن خاله ولذلك رواه عنه. أنا ذكرت فيما سبق ونسيت أين ذكرت، ذكرت في بمناسبة حديث رواه البخاري عن مالك، وذكرت أن الإمام البخاري يروي الموطأ من طرق كثيرة، منهم التنيسي وهو ممن يحرص على حديث الإمام البخاري، ومنهم القانبي، ومنهم هذا، ومنهم نسيت أسماءهم، كثيرون يعني يصلون إلى 18 راويا يروي عنهم الموطأ. وبعض أصحاب الكتب الستة يروي الموطأ عن طريق واحد، مثلا أبو داود يروي عن القعنبي فقط، الموطأ رواه عن القعنبي فقط، والقعنبي أيضا من 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 أولئك الثقات الذين يحرصون على أحاديثهم، ولكن البخاري رحمه الله روى الموطأ من طرق كثيرة، أضعفها طريق ابن أخته، ولكن كما قلت بما أنه خبر أحاديثه عن خاله لهذه الميزة رواه، وهذا من دقة الإمام البخاري. والذي كشف عن هذه الأمور بدقة وباستقصاء هو الحافظ بن حجر الذي خدم هذا الكتاب خدمة جليلة. في مقدمته هناك فصل مستقل عن الرواة الذين تكلم فيهم، وكم لهذا المتكلم فيه من الأحاديث في البخاري، بعضهم حديث واحد وبعضهم عدد من الأحاديث، ولماذا روى عن هؤلاء المتكلم فيه في المقدمة. حدثني مالك، كما قلت هذا خاله، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من أهل الجنة، وممن يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. ثم يقول الله عز وجل، هذا يدل على ماذا؟ يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم هذا يدل على ما؟ يدل على أن هذا سيكون في ذلك الوقت المحدد، وأنه سيكون، وهذا من الأدلة التي يذكرها أهل السنة لإثبات الصفات الاختيارية، وإثبات الصفات الاختيارية الأدلة فيها في الكتاب والسنة كثيرة جدا لا تحصى إلا بكلفة، مع ذلك كلها مؤولة عند المتكلم، لأن هذا يستلزم عندهم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. يقولون لا يمكن، حتى الذين يثبتون صفة الكلام يرون أنه لا يمكن أن يكلم الله عز وجل أحدا متى شاء بما شاء، لا يمكن. هذا عندهم إيش؟ حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. وهذه مصطلحات فارغة استند إليها لرد هذه النصوص الواضحة. ثم يقول الله تعالى، وهذا كثير وخاصة في ما يتعلق بالآخرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كثير. ويوم يناديهم ثلاث مرات في نفس السورة، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا ورد بتفصيل أكثر في صحيح الإمام مسلم في أحاديث الشفاعة، وأن هذا سيكون بعد الشفاعة الأولى. بعد الشفاعة الثانية من هم أدنى من ذلك، بعد الثالثة من هم أدنى من ذلك، بعد الرابعة من هم أدنى من ذلك. هنا لاحظوا الذي استدل به البخاري، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. كم سيكون هذا الإيمان الذي هو على وزن مثقال هذه الحبة الصغيرة؟ من مثل هذه الأحاديث أخذ بعض أهل السنة، وقد ذكره ابن رجب رحمه الله وغيره، أن الإيمان الذي يرجع إلى الاعتقاد، وكذلك الإيمان الذي يرجع إلى القول وخاصة التشهد، هذا ليس مما يقتسمه الخصوم. تعرفون الاقتصاص الذي سيكون يوم القيامة وحديث المفلس، المفلس الذي ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته طوم، وإذا انتهت حسناته تؤخذ سيئاته، فلا حول ولا قوة. وكل هذا على إيش؟ جالس وتتكلم يا فلان، يا أخي أنت الآن تدمر نفسك، ترى كل هذا له حساب، ومستمتع بالحديث يا فلان، ومستمتع بالظلم يا فلان، يريد أن يثبت نفسه، سيكون هناك حساب. الشيء الوحيد الذي من فضل الله عز وجل على هذا يبقى له ما يتعلق بالاعتقاد القلبي، هذا يبقى له حتى يخرج به منها، وإلا لن يخرج من الجنة. واضح؟ إذن هذا مما لا تقتسمه الخصوم، بل يأخذون من الأعمال، أعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقات تلاوة القرآن سبحان الله، هذه كلها تدر تقتسم توزع في ذلك الوقت الذي هو أحوج ما يكون إلى ذرة من العمل الصالح. أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا هو الشاهد. وهناك من إيمانه بهذه الضآلة وبهذا النقصان، وهناك من يدخل الجنة بدون حساب ولا كتاب. كم من التفاوت بين من جاء بالحسنة فله خير منها. يقول السمرقندي وهو أحد أعلام الأحناف، يقول هذه الآية تدل على أن العمل المفيد هو الذي احتفظت به وجئت به، احتفظت به وذهبت به. العمل الصالح أصعب منه المحافظة على العمل الصالح، ننتبه لها. لاحظ بين هذا الذي إيمانه بهذا النقصان ومن إيمانه كالجبال يدخل جنة، أليس هناك تفاوت؟ أليس هناك تفاضل؟ أليس هناك زيادة ونقصان في أصل الإيمان؟ هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. فيخرجون منها قد اسودوا، قد اسودوا. كيف اسودوا؟ يفهم من هذا الحديث، وهذا صريح في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن هؤلاء يحترقون، تحترق أجسامهم وأبدانهم وتحترق عظامهم، بل إنهم سيموتون، وهذا رحمة بهم. وكل هذا لأجل ما عندهم من هذا الإيمان، كما قلت هنا ليس صريحا، ولكن في هناك حديث في صحيح الإمام مسلم أن هؤلاء سيموتون، وليس حالهم مثل حال الكفار. كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها، إيش؟ أما هؤلاء فمن رحمة الله عز وجل بهم أنهم لا تجدد جلودهم وإنما يموتون. هذا يفهم من هذا الحديث وواضح فيه صريح في صحيح الإمام مسلم. فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نار الحياة. الإمام مالك هنا شك، هل هو في نهر الحياة هكذا مقصورا، أو في نهر الحياة؟ شك مالك. بما أنه شك، أعقب هذه الرواية برواية أخرى الإمام البخاري. هذا من منهجه، إذا كان هناك شك يذكر رواية أخرى أو يشير إلى طرق أخرى ترجح ما هو راجح عنده. لاحظوا فيه بعد هذا الحديث، قال وهيب حدثنا عامر الحياة. هذا لماذا ذكره؟ لأن هناك ليس هناك شك، وسيأتي التعليق هذا. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة هذه الحبة التي أو التي نسميها بذرة النبات. بعضهم هناك رأي أن بذور النبات من صغرها تنزل مع المطر، من صغرها بعضها لا ترى بالعين المجردة، يقولون هذه تنزل مع المطر. ومما يدل على خطا هذا القول أنك إذا أجريت الماء ليس مع المطر أيضا تنبت، مما يدل على وجودها فيه. فهذا ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بقوله ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، هنا شبه الخارجين من النار إذا ألقوا في نهر الحياة شبههم بنبات الحبة لمعاني كثيرة منها معناها. معنى الأول سرعة نباتها، الغثاء الذي يتركه على جانب على جانبي النهر الذين رأوا هذا يعرفون جيدا النباتات تنبت بسرعة لأنه يعتبر سمادا، الغثاء الذي يتركه الماء فيه. أولا سرعة نباتها، وثانيا أنها تنبت صفراء ملتوية ثم تستوي وتتحسن، وكذلك ينبت الخارجون من النار بهذا الماء نباتا ضعيفا ثم يقوى ويكمل نباته ويحسن خلقه ويكون مخرجا، وقيل غير ذلك. طبعا هذان من مما قيل في وجه هذا التشبيه. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. إذن يكونون قد انتهوا، ما بقي منهم إلا هذا القدر الضئيل لأجل هذا الإيمان الضئيل، ثم يكون حالهم أيضا في بعض الروايات أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة، يقول لهم أفيض عليهم الماء حتى ينبتوا، يعني الماء يفاض عليهم من نهر الحياة. قال وهيب، هذا معلق هنا علقه وقد وصله في الرقاق، ولكن هناك إشكال أذكره. قال وهيب حدثنا عمرو، وعمرو هو نفسه الذي حدث عنه الذي روى عنه الإمام مالك هنا، عمرو بن يحيى المازني. يعني وهيب يروي عن عمرو ومالك يروي عن عمرو. حدثنا عمرو الحياة، إذن لا لم يشك. واختلاف آخر وقال خردل من خير، وهنا إيش خردل من إيمان. الإمام البخاري رحمه الله أورد رواية وهيب في الرقاق، وهناك أيضا من خردل من إيمان كما هو لفظ إيش لفظ مالك، ولذلك استشكل بعضهم اعترض على البخاري وقال كيف تذكر هنا أن وهيب يروي عن عمرو بلفظ خردل من خير وأنت بنفسك رويت هذا الحديث عن وهيب نفسه ولفظه مثل لفظ مالك، استوعبتم الإشكال؟ هذا الاختلاف الذي يشير إليه الإمام مالك الإمام البخاري في لفظ مالك لما وصل هذا الحديث في الرقاق، هناك لفظ وهيب مثل لفظ مالك، لكن الأئمة الذين اهتموا بصحيح البخاري على رأس الحافظ بن حجر وغيره بيّنوا أن الإمام البخاري هنا يشير إلى رواية أخرى، وهذا كثير من عند البخاري يشير إلى شيء لا يذكره، يجعل الناس يبحثون هناك رواية أخرى أخرجها ابن أبي شيبة عن وهيب عن عمر بلفظ خدل الخير، و بما أن هذه ليست على شرطه لم يذكرها ولكن أشار إليها. والإمام البخاري وصل هذا الحديث في الرقاق عن شيخه موسى ابن إسماعيل التبوذكي. ثم ذكر الحديث الآخر حدثنا محمد بن عبيد الله، هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد القرشي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد الزهري معروف، عن صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب هو الزهري، عن أبي أمامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، أي بينما كنت نائما. وإذا هذا الذي يذكره رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤى الأنبياء نعم يستدل بها، رؤى الأنبياء كلها حق وليست مثل رؤانا، قد يكون فيها هذا وقد يكون فيها ذاك. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، وهذا ضبط الثدي، وهذا هكذا في أكثر النسخ، وضبط أيضا الثدي والثدي والثدي، وهذا يشمل الجنسين. بعض قمصهم، بعضهم قمصهم إلى هنا ثدي، ومنها ما هو دون ذلك. إذا كان دون ذلك يكون إيش؟ أقصر. بعضهم قميصه هنا، بعضهم قميصه هنا، بعضهم قميصه هنا، والباقي إيش؟ ريان لنقص الإمام. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره زائد عن حجته سبحان الله. وهذا القميص الذي كان يجره والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه العميان إلى الآن، إلى الآن هناك من لا يرى هذا القميص ولا يصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ينتسب إلى الإسلام. وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فيه أن الإيمان والدين، بمعنى فيه أيضا أن تفاضل المؤمنين في إيمانهم واضح جدا. قارن بين من يكون قميصه هنا وبين من يكون قميصه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أليس التفاضل واضح؟ وهذا التفاضل في ماذا؟ هل هو في الكيف فقط كما ذكره؟ لا، هذا التفاضل في الإيمان وفي جميع أجزاء الإيمان، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي أورده لأجله الإمام البخاري رحمه الله. تفضل.
باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعرض الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
الحياء من الإيمان، طبعا هذا سبق في أمور الإيمان تبعا كون الحياء من الإيمان في أول كتاب، أول باب في كتاب الإيمان ذكر الإمام البخاري رحمه الله هناك أن الحياء من الإيمان، وتحدثنا عن الحياء باختصار هناك، ونزيد هنا أن الحياء نوران: حياء محمود، وهذا الذي تتحدث النصوص عنه حياء محمود، وحياء مذموم وهو الذي يمنع من الخير. الحياء المحمود هو الذي يبعث على الخير ويحمل على الخير ويهيج إلى الخير، والحياء المذموم هو الذي يمنع من الخير. والحديث هنا كله عن الحياء المحمود. والحياء المحمود نوعان: النوع الأول غريزي، وهو خلق يمنحه الله عز وجل، يمنح العبد ويخلقه عليه، يكون مجبولا عليه، ويكف عن ارتكاب القبائح ويحثه على الجميع، وهذا من أعلى مواهب الله عز وجل للعبد، وهو من الإيمان باعتبار أنه يؤثر مثل تأثير الإيمان، يؤثر على فعل الجميل والكف عن القبيح. وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إلى الإيمان. هذا الحياء الغريزي. وهذا الخلق الجميل مثل الفطرة لا ينبغي أن يعرض للملوثات. الفطرة إذا عرضت للملوثات تنتكس، وبالتالي يرى الرجل المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولذلك نؤكد دائما أن تعريض الفطرة للملوثات من أخطر ما يكون للإنسان، لأن الفطرة نداء داخلي دائما يكون معك، ودائما يحثك على الخير، ودائما ينبهك على مواطن الخلل. إذا أحسنت يشجعك، هذه الفطرة الداخلية. إذا أسأت تنبهك. وتعريضها للملوثات مثل ما يكون الآن، أحدنا يسافر إلى بلاد الكفر مثلا، من تعريض الفطرة للملوثات. بعضهم يفضل الدراسة هناك، يا أخي ليش؟ والذي ينقصك في بلاد الإسلام. قد تكون هناك تخصصات دقيقة مثلا غير متوفرة، هذا قد يعذر. مع ذلك أنا لا أفضل هذا، لأن هذا قد ترجع من هناك كسبت الدنيا ولكن خسرت هذه الفترة، وبالتالي تعمل يمين وشمال، تضرب يمين وشمال، وتكون كارثة في بلد الإسلام. تعريض الفترة للملوثات خطير جدا. وإذا ذهبت الفترة ذهب معها هذا الخلق الجميل وهو الحياة. النوع الثاني أن يكون الحياة مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ما دام يؤمن بالآخرة لا بد من التيقن أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، سيأتي هذا الموقف. فهذا يوجب له الاستعداد للقاء الله عز وجل. وإما بمقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عز وجل عليه وقربه منه، هذا هو الحياء المحمود. باب الحياء من الإيمان. سبق في حديث الشعب أن الحياء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا للأعمال القلبية. الإيمان بدر وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لكل شعبة من الشعب الثلاث: الأعمال القلبية، الإيمان القلبي والقولي، والذي يرجع إلى الجوارح. حدثنا عبد الله بن يونس، عبد الله بن يوسف، هذا هو الذي كنت أذكره، عبد الله بن يوسف من كبار شيوخ البخاري، والذي روى عنه أيضا الموطأ، عبد الله بن يوسف الفريابي. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، يعظ أخاه في الحياة. الإمام البخاري روى هذا الحديث نفسه في كتاب الأدب، هناك كتاب الأدب في صحيح البخاري، وهناك الأدب المفرد. الأدب المفرد سموه الأدب المفرد لأنه أضافه وكتبه مستقلا عن لذلك، وإلا هناك كتاب الأدب في الصحيح. الأدب المفرد فيه أحاديث ليست على شرط، هي صحيحة عنده ولكن ليست هي على شرطه في الصحيح. ولذلك في كتاب الأدب هنا لفظه، لفظ البخاري نفسه: يراتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. هذه الزيادة تفسر معنى الوعظ هنا: يعظ أخاه في الحياة، أي يقول له أنت تستحي كثيرا وبذلك يفوتك خير كثير، لا تستحي كثيرا. يعظه ليترك إيش؟ الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، أي أتركه على هذا الخلق العظيم، دعه فإن الحياة من الإيمان، فإن الحياة من الإيمان، والحياة لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر: الحياة والإيمان قرنان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. إذن الحياة من الإيمان يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع من ذلك الإيمان. تفضل.
باب قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحربي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن ماقل بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
هذا الباب أيضا عقده في الباب السابق، باب الحياة والإيمان، رجع البخاري يذكر شعب الإيمان. وفي هذا الباب يبين الإمام البخاري أن الأعمال من الإيمان. باب: فإن تابوا. كيف تكون التوبة؟ تكون التوبة بالرجوع إلى الإيمان. وكيف يتحقق؟ كيف تتحقق؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الإيمان لا يتحقق إلا بالأعمال، من إقامة الصلاة وغيرها. في الآية فيها إشارة إلى أن هناك شيء لأجله يكون إخلاء سبيلهم وإلا لا يكون ذلك، هذا يشرحه في الحديث فخلوا سبيلهم. الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وهو البخاري قال حدثنا بروح الحلمي بن المارد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس. هذا من الأدلة التي تدل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولكن له شروطه، ونحن الآن بين فئتين متقابلتين في موضوع الجهاد. بعض الناس إذا ذكر له الجهاد كان صاعقة نزلت عليه، وبعض الناس جعل الجهاد وسيلة للخراب والدمار والإفساد والإجرام، يكون من الخوارج ويكون من الغلاة ويكون من التكفيرين، واستخدم هذه الشعيرة العظيمة للإفساد في الدين، وبالتالي يشوه هذه الشعيرة خصوصا ويشوه الإسلام. وبعض الناس يكون إذا ذكر الجهاد كان مصيبة نزلت عليه، وكثير من يريد أن يحسن إلى الإسلام بزعمه يقول أن الجهاد فقط هو جهاد الدفع وليس هناك نوع آخر من الجهاد، هذا كله تحريف. نحن أحيانا نصاب بالهزيمة النفسية فنبدأ نحفر في النصوص ونؤول في النصوص حتى نرضي أولئك أو نرضي أنفسنا، ما أدري كيف. أمرت أن أقاتل الناس، من الذي أمره؟ الأمر من الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه هي بداية الإسلام، والشهادة والتشهد أول الإسلام ووسط الإسلام وآخر الإسلام، بل هو الإسلام وأول ما يؤمر به المكلف وآخر من ما ينبغي أن يكون عليه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونسأل الله أن نكون من أولئك. بعض من تدرسون العقيدة في كتبهم يضيعون أول واجب على المكلف هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو القصد إلى القصد إلى النظر، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. يقيم الصلاة. دائما تذكر الصلاة بهذه الصفة، لأن إقامة الصلاة هي إقامتها بفروضها وبواجباتها وبشروطها وأداؤها كما ينبغي أن تؤدى، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لم يذكر هنا الصوم، مع أنه كان قد فرض في أوائل ما فرض، أما الحج ففرض في السنة التاسعة. لم يذكر هنا الصوم لأنه ليس من الشعائر الظاهرة، ويؤتي الزكاة. وفي حديث أبي هريرة ذكر الصوم هنا ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. هذا فيه تفسير قول الله عز وجل فخلوا سبيلهم، واضح؟ عصموا مني دماءهم. وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذا قيد مهم كان قد غفل عنه كثير من الصحابة وذكرهم بها صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وحسابهم على الله، وحسابهم على الله في ماذا؟ في سرائرهم، ما أدخل في سرائرهم. نعم تفضل.
السلام عليكم. باب من قال أن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى.
باب من قال
إن الإيمان هو العمل.
نعم.
لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم لقوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قولي لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، أي أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان وأن هناك ترادف بين الإيمان والعمل. ما ذكرته في الباب الأول باب تفاضل أهل الإيمان والأعمال من الخط عند بعض من كتب في التراجم موجود هنا أيضا ولا نطيل بذكره. والمهم هنا أن نتنبه لمقاصد الإمام البخاري وغيره من أئمة السنة لما يبوبون، لا نأتي ونسلم عقولنا لبعض من يشرح ويكون يحمل عقيدة المتكلمين وغيرهم. باب من قال إن الإيمان هو العمل. ليس المقصود هنا أن الإيمان محصور في العمل بالجوارح، بل هذا يشمل العمل، يشمل العمل القلبي والعمل باللسان والعمل بالجوارح. العمل باللسان هنا التفسير الذي ذكره الإمام البخاري هنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول قال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك، أي يسألون عن قول لا إله إلا الله. مقصود البخاري هنا أنه خاص بعمل اللسان هنا في هذه الآية، والنصوص التي ذكرها فيها أن العمل يشمل جميع الأعمال. هنا ذكر هذا التفسير من باب ذكر بعض أفراد العام، وهذا كثير في تفاسير السلف. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. العمل هنا يشمل جميع الأعمال، ولكن لماذا خصص هذا الذي نراه، لماذا خصصه الإمام البخاري بعمل اللسان؟ ليؤكد عليه، وإلا العمل عام. تفاسير السلف كما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير كثير منها يكون فيها تنصيصا على فرد من أفراد العموم قد يغفر عنه، وليس معناه قصر النص عليه. واضح يا مشاهد؟ فإذا وجدت قولا آخر يذكر فيه أن العمل المراد به كيت فلا تظن أن هناك منافرة بين هذا القول وبين هذا القول، لا، هذا ذكر هذا وهذا ذكر بعض أفراد عمومه، وذلك ذكر بعض أفراد المؤمنين. باب من قال إن الإيمان غرام لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، والعمل هنا داخل يدخل فيه جميع الأعمال بما فيها ما نسميه الاعتقاد. بما كنتم تعملون، العمل فيه الاعتقاد والقول والعمل بالجوارح. أورثتموها، ممن ورثنا هذه؟ ونسأل الله أن نكون ممن يرث الجنة، لأن هناك مقعد مخصص للكافر خسره ويرى مقعده من الجنة، والمؤمن يرى مقعده من النار. ذلك الكافر ورث مقعده من النار، والمؤمن يرث مقعده من الجنة. وقال عدة من أهل العلم كما ذكرت، هذا ذكره البخاري لينص على العمل باللسان، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا ذكره في سياق ذلك القرين، ذكره الله عز وجل في سورة الصافات لبيان ما سيكون عليه أهل الجنة من الحبور والسرور، مما يكونون عليه ذكر حال أقرانه الذين كانوا يصدون عن سبيل الله عز وجل، وكيف أنهم قد نجحوا، وكيف أنهم قد أسعدهم الله عز وجل بالجنة دونهم. هذه محاورة ذكرها الله عز وجل في سورة الصافات. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، قرينه صديقه أو مصيبته. كثير من القرناء مصار يكون مندوبا ساميا للشيطان، دائما يدعوه ليش؟ للمعاصي. يقول أئنك لمن المصدقين، أنت مع الرزانة في عقلك، مع ما أنت عليه، حتى أنت تصدق هذه الخرافات كما يقول هؤلاء التقدميون، يقولون أولئك رجعيون، والله ما يدرون المصيبة التي هم فيها رجعيون. أئنك لمن المصدقين، حتى أنت كنت أستبعد أن تكون من أولئك. أئذا متنا، أدلته أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، لمجزيون. مرة أخرى، أين أنت؟ أعمل عقلك. لما تذكره قال لأصحابه قال هل أنتم مطلعون؟ ما رأيكم نطلع عليه نرى أين هو الآن؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. كيف رآه؟ ما ندري. فاطلع كأنه يطل عليه وهو فوقه مباشرة، كيف؟ ما ندري. قالت الله إن كدت لتردين، إن كدت لتهلكني، ولولا نعمة ربي. نسب هذا الذي هو عليه نسبها إلى توفيق الله عز وجل، مو مثل المعتزلة. المعتزلة عندهم ليس هناك شيء اسمه توفيق من الله عز وجل أبدا. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، والله لولا نعمة الله عز وجل لكنا أيضا من أولئك البهائم. هذه نعمة من الله عز وجل أن تكون مؤمنا وأن تكون مسلما وأن تكون على السنة. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين،
ثم يسأله أفما نحن بميتين إلا موتة الأولى وما نحن بمعذبين؟ هذا الذي كنت تقوله. لازلت على كلامك؟ يسأله أفما نحن بميتين إلا موتة الأولى؟ كنت تقول أن هناك موتة وليس هناك حساب ولا عذاب. وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم يقول لمثل هذا فليعمل العامل. الشاهد هنا في كلام الإمام البخاري فليعمل العامل، وهذا العمل يدخل فيه أصل الإيمان ويدخل فيه بقية أجزاء الإيمان. والذين فسروا هذا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، والذين أشار إليهم الإمام البخاري هم كثير منهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنس وابن عمر رضي الله عنهم، ومن التابعين مجاهد وغيره. حدثنا أحمد بن يونس، هذا اشتهر بالنسبة إلى جده، هكذا يقال أحمد بن يونس، وهو في الحقيقة أحمد بن عبد الله بن يونس، وموسى بن إسماعيل وهو التبوذكي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو الزهري، قال حدثنا ابن شهاب هو الزهري، عن سعيد بن المسيب، مو مسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. لاحظ السؤال والجواب، أي العمل أفضل والجواب إيه؟ إيمان بالله ورسوله. هذا يدل على أن التصديق والاعتقاد هذا إيش من الإيمان. أيضا الإيمان بالله عز وجل يدخل فيه أيضا القول صراحة، ويدخل فيه تدخل فيه بقية الأعمال. القول كيف يدخل؟ لأن الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بالقول، فمن كان يستطيع أن يتلفظ فلا بد أن يتلفظ بالشهادة، وإلا إذا كان مؤمنا ومقيما وملتزما ويقوم بالأعمال ولم يتلفظ بالشهادة يوما ما، هذا ليس مؤمن، لا بد أن يتلفظ مع الاستطاعة إلا إذا كان عاجزا. إيمان بالله ورسوله، ثم تكون بقية الأعمال. أي العمل أفضل؟ إذن هذا أمر. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، وكما قلت هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، من الشعائر المظلومة في هذا الوقت، مظلومة من طرفين متناقضين، طرف يستخدمه كما قلت للإفساد فيه والإجرام، وهذا الطرف بدأ منذ بداية الخوارج. هذا الخارجي الذي جاء وقتل علي بن أبي طالب، ماذا كان يريد؟ كان يريد إيش؟ إقامة حكم الله في الأرض. علي بن أبي طالب في وقته أفضل أهل زمانه باتفاق أهل السنة في وقته، بعد وفاة عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقته أفضل أهل زمانه على الإطلاق قولا واحدا عند أهل السنة. وهذا المجرم يرى أن هذا الذي هو أفضل أهل زمانه هو أخطر أهل زمانه، هذا خارجي، وبالتالي يخطط له بالتخطيط الشيطاني الذي نفذه. هكذا الخوارج ليس لهم صلة في الإسلام. وأنا لما أتحدث عن خوارج هم الخوارج، لأن يعني بعض الولاة يكون قد أخذ من بعض أخاذ الخوارج، فلا بد أن نكون دقيقين فيه. تكون عنده نفس، يكون عنده نفس الخوارج، تكون عنده عقيدة الخوارج في الغلو في، ولا يكون قد وصل مثلا إلى عقيدة الخوارج. الخوارج كلهم اتفقوا على تكفير عثمان وعلي بن أبي طالب، هذه من عقائدهم التي اتفقوا عليها. وكما تعرفون طائفتان متقابلتان، الروافض والخوارج. إذن الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج كما تعرفون سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جهادا، لما فيه من الشبه الكبير بالجهاد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج بالنسبة للنساء جهادا، ولا شك أن الجهاد. إذن هذه كلها إيش؟ مع أصل الإيمان كلها أعمال. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ لازلنا في الأعمال، الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ لازلنا في الأعمال، حج المبرور. وهذا ليدل على أن الأعمال من الإيمان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.